أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه المورد الذي نقض به لأجل فرض أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة وهي بعض العناوين التسعة التي يستقل العاقل بقبح المؤاخذة عليها، وهي مورد النسيان والخطأ وما لا يطيقون. قد ورد الكتاب في الدعاء بعدم المؤاخذة عليها، وقلنا بأن العقل لا يستقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور مطلقا، بل يمكن أن نفترض أن العبد يستحق المؤاخذة حتى مع فرض النسيان أو الخطأ إذا كان ناشئاً من ترك التحفظ، فلو ترك المكلف التحفظ فوقع في النسيان أو الخطأ، فإن المقدمات المذكورة نشأت باختيار من المكلف وتقصير منه، فيكون الاضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب كما هو واضح فيستحق المؤاخذة. فيأتي حديث الرافع امتنانا على أمة النبي صلى الله عليه وآله، ووفاء أو استجابة لما استوهبه النبي في ليلة المعراج، فيرفع هذه المؤاخذة التي يحكم العاقل بأن المولى لو عاقب لكان في محله لأن العبد يستحق، فيكون حديث الرافع ناظر إلى رفع المؤاخذة في المورد الذي لا يستقل العاقل بقبح المؤاخذة، فلو ترك التحفظ حتى وقع في الخطأ والنسيان، مع ذلك الشارع امتنانا على العبد واختصاصا لأمة النبي يرفع المؤاخذة عن هؤلاء العبيد فلا يعاقبهم امتنانا أو اختصاصا لأمة النبي صلى الله عليه وآله. ورفع المؤاخذة لا ينافي ثبوت أثر آخر من الإعادة أو القضاء أو ما شاكل ذلك في الناس، فإن الذي ارتفع بحديث الرفع والمؤاخذة الناشئ من التقصير وترك التحفظ، فحينئذ تبقى الآثار الأخرى كالإعادة أو القضاء على أدلتها في محلها ومقتضى القواعد فيه في محلها. فالنتيجة أن المرفوع هنا وهي المؤاخذة التي هي من مختصات النبي محمد صلى الله عليه وآله ليس في مورد يستقل العقل بقبح المؤاخذة حتى يرد إيش الإشكال، بل يمكن أن يتحقق في غير ذلك. هذا بالنسبة إلى النسيان والخطأ. وأما بالنسبة إلى ما لا يطيقون
فالمراد مما لا يطيقون في الرواية ليس هو المورد الذي يعجز المكلف عن الإتيان به. فليس المراد عدم القدرة أصلا على الفعل كالطيران في الهواء، بل المراد مما لا يطيقون ما لا يطيقه العبد ويتحمله لشدة المشقة. قال فوق طاقتي، احنا نقول فوق طاقتي، هو يقدر يسويه لكن فيه مشقة شديدة. فما لا يطيقون ليس المراد من غير المقدور، إذ من الواضح غير المقدور ارتفاعه ليس من مختصات النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وآله، وليس هو امتناني أصلا، لأن التكليف بغير المقدور قبيح. فلنكتة كون المرفوع من مختصات النبي من جهة، لنكتة الامتنان من جهة أخرى، يكون المراد مما لا يطيقون ما لا يتحمل بحسب العادة. فهذا الاضطرار، هذا أيضا موارد الحرج، فهذا مرفوع لا حرج، مثل لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا هذا الشيء وهو ما يسمى في القرآن بالإصر ذو المشقة الشديدة، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فسر الإصر بالشيء الثقيل ذو المشقة الشديدة الذي لا يتحمل عادة وإن كان مقدور عقلا التحمل. فهذا مما لا يستقل العقل حينئذ بقبح المؤاخذة على، لأنه مقدور، فرفعه يكون من الامتنان ويكون ويمكن أن يكون من مختصات النبي محمد صلى الله عليه وآله. أما ما لا يعلمون، إذن خلصنا من الخطأ، خلصنا من النسيان، خلصنا من شنه ما لا يطاق. أما ما لا يعلمون، فهنا يقول الشيخ في هذا أوضح فيما لا يعلمون، ما لا يعلمون وهو التكليف المجهول يمكن للشارع أن يقع أن يضع وجوب الاحتياط على المكلف، ولكنه من مختصات أمة النبي صلى الله عليه وآله أن التكليف الذي لا يعلم ترتفع المؤاخذة عليه. واضح؟ المؤاخذة على التكليف الذي لا يعلم في الشبهات الحكمية إذا تممنا الشبهة الحكمية، أو الفعل الذي لا يعلم إذا قلنا الشبهة موضوعية، لا أعلم هل أن هذا شرب خمر أو شرب عصير، بل عصير يجوز شربه، لا أعلم، نقول امتنانا ومن مختصات النبي ترتفع المؤاخذة عن العبد، يجوز له أن يقتحم ويشرب هنيئا مريئا، كل شيء ماكو. وهذا من مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ووضعه ليس مما يستقل العقل بقبعه حتى يقال لا يعقل أن يكون الرف من مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن دائما هالمحذور كل مورد استقل العقل بقبح المؤاخذة لا معنى أن تقول أن هذا المورد من مختصات أمة النبي محمد. وهنا لا يستقل العقل بقبح المؤاخذة في مثل هذه الموارد، بل أنه يمكن أن يوجب الاحتياط. ومن هنا يندفع إشكال تعرض له الآخن في حاشيته على الكتاب على الفرائد، فقال قد يقال أن العقل يستقل بقبح المؤاخذة على ما لا يعلمون لقبح العقاب بلا بيان. تفتين؟ أنتم تقررون قبح العقاب بلا بيان، ومعنى ذلك استقلال العقل بقبح المؤاخذة مع عدم البيان. فكيف تقولون هنا لا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، وأن آدم من مختصات أمة النبي من؟ محمد صلى الله عليه وآله. فالإشكال يرجع بلحاظ ما لا يعلمون، وهي فقرة الاستدلال. لأنه لو سلمنا جوابك أيها الشيخ العظم في النسيان، جبت لنا طريق ترك التحفظ، الخطأ ترك التحفظ، ما لا يطيقون ما لا يتحمل. إذن ما لا يعلمون شو سوي فيه؟ ما لا يعلمون مع العقل بل استقل بقبح المؤاخذة لقبح العقاب بلا بيان، وهذا ليس من مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب ما شرحنا به المطلب، وهو أيضا نبه عليه بعد ذلك، أنه يمكن للمولى أن يجعل وجوب الاحتياط، فحيث إن المولى يمكنه أن يجعل وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية أو الحكمية أو كليهما، فعدم جعل وجوب الاحتياط ورفع المؤاخذة حينئذ مع وجود مقتضي وضع ما يوجب المؤاخذة وهو وجوب الاحتياط، يكون هذا من مختصات أمة النبي محمد. لأنه يمكن أن يضع، رحمك الله، يمكن أن يضع ما يكون موضوعا للمؤاخذة وهو وجوب الاحتياط، فرفعه حينئذ يكون من مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله رحمكم الله. شهادات كثيرة اليوم على ما طلبنا، توقيعات ما شاء الله. وإذا أردت مزيدا بيانين تريد راجع، راجع ما ذكره الآخون في حاشيته على شنو؟ على الرسائل، على الرسائل. فالنتيجة أنه
هذا إشكال ثبوتي.
بلي بلي.
كيف يعني؟
مش جواب، جواب بينا.
جواب ما يصح.
نقول أنه الشيء الذي لا يعلم، الشيء الذي لا يعلم يمكن أن يؤاخذ عليه الشارع ولو بجعل وجوب الاحتياط بالواسطة، ما يبلغ شيء، مو صعبة هي، مو عملية جراحية صعبة في خنا، عملية سهلة. يمكن للشارع أن يؤاخذ على ما لا يعلمون بإيجاب الاحتياط، فرفع إيجاب الاحتياط الموجب لرفع المؤاخذة امتناني ومن مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى الله من القتل. لا مثل الجاع محتاج يستطيع شارع يقول يجب عليك الاحتياط خلاص، مثل ما يقول الإخباري، الإخباري يقول ليس من ما تجري البراء في الشبهات الحكمية، فالشارع ما رفع عنك المؤاخذة في الشبهات الحكمية. كيف ما رفع عن المؤاخذة؟ لأنه أوجب الاحتياط. هؤلاء الأصوليين يقولون أن الشارع رفع وجوب الاحتياط أو رفع المؤاخذة برفع موضوعها وهو إيجاب الاحتياط. أنتم تقولون في شبهات الموضوعية والإخبار، إحنا نوسعها إلى شبهات الحكمية فقط في السعة والضيق، وإلا الشارع كان يمكنه أن يجعل الاحتياط بخلاف عدم القدرة، ما يمكن يجعل التكليف. بخلاف النسيان كان المشكلة ما يقدر يجعل التكليف على الناس. الشرع ما يجعل ما يجعل المؤاخذة مباشرة، يجعل موضوع المؤاخذة وهو التكليف. ففي المورد الذي لا يمكن للشارع أن يجعل التكليف حتى يؤاخذ، كيف تخرج من مختصات النبي محمد؟ هذا الإشكال واضح. قلنا بأن هذا الإشكال كما يمكن أن يتصور في النسيان يتصور في ما لا يعلم. الشارع يمكنه أن يجعل التكليف لأنه وبالتالي يضع المؤاخذة، فرفعها يكون امتناني، ويكون رفع المؤاخذة برفع موضوعها امتناني، ورفع المؤاخذة برفع موضوعها من مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: والذي يحسم أصل الإشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور بقول مطلق مطلقا، فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذ عليهما، فيأتي حديث الرفع امتنانا على المكلفين واختصاصا لأمة النبي ووفاء لما استوهبه النبي، ورفعت عن أمة المؤاخذة حتى في الموارث يستقل العاقب بحسنين مؤاخذة كترك التحفظ لا أعاقبه حتى لو ترك التحفظ. وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط، وكذا التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف، المكلف بسوء اختياره وقع في تكليف شاق. والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة، لا ما لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء. وأما في الآية ليش ترون معنى غير المقدور؟ لأنه لا معنى لأنه ترفع عنه المؤاخذة امتنانا أو من مختصات النبي، نفس كون المرفوع من مختصات أمة النبي محمد، وأن في امتنان نقطة ثانية يعني ذكر نقطتين كاشف على أن ما لا يطيقون ليس عن التكليف بغير المقدور، يعني لولا الوضع لثبت التكليف بغير المقدور، وهذا التكليف غير المقدور محال مما يستقل العقل بقبحه، فالمقتضي للتكليف غير موجود حتى يقال الرفع امتنان ومختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وأما في الآية ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، شو ما لا طاقة لنا؟ الحديث ما لا يطيقون، قلنا ما لا يطيقون المراد منه بحسب الظاهر ما لا يتحمل في العادة. إنزين في الآية قال الآية لا، وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة الأخروية. من يتحمل العقوبة الأخروية شيخنا؟ فكأن الإنسان في هذه يدعو اللهم لا تورد علينا ما لا نطيقه من العذاب الأخروي، يعذب في النار يعذب في النار، يقول ولا طاقة لكم على العذاب. فهذه إشارة إلى شنو؟ إشارة الآية إشارة إلى العذاب الأخروي متكالف الشقة في الدنيا. تفتين ما هي القرينة على ذلك؟ نقول شيخنا ما لا يطيقون ظاهره عرفان لو جرد عن القرائن ما لا يتحمل في العادة، الشيء الذي ما يطيق العادة ما يتحمل في العادة، وليس المراد منه العذاب الأخروي صحيح. فبتفسير ما لا طاقة لنا عدم الطاقة بلحاظ العذاب والعقوبة يحتاج إلى قرينة، ولهذا سجل جمع من المحشين على المصنف بأن هذا التفسير لا قرينة له، إذ الظاهر عرفا مما لا يطاق ما لا يتحمل في العادة، تخصيصه بالعذاب والعقوبة الأخروية مما يوجب الخروج عن محل البحث، بحثنا فيما لا يطيقون ما يطيقون العذاب الأخروي لو تكاليف الدنيا، الآن تكاليف الدنيا محل بحثنا، رفع عن أمتي ما لا يطيقون مو معنى رفع المؤاخذة عن العذاب الأخروي، ما له معنى أصلا واضح. فبعضهم سجل إشكال على المصنف أن لا قرينة له، ولكن أفاد المجدد الشيرازي في حاشيته، لأن مجدد الشيرازي عنده تقريرات، تقريرات المجدد الشيرازي هذا بحث الخارج للمجدد اللي هو تلميذ الشيخ وبحثه الخارج على كتاب الرسائل، وهذا نبهت على الإخوان من أول ما دخلنا الرسائل، المجدد الشيرازي عنده كتاب أصولي يسمى طبعا تقريرات المجدد 4 مجلدات، وهذا بحث خارج للمجدد يشرح كلام الشيخ ويعلق ويشكل في إشكال، وهو تلقى المطالب مباشرة من الشيخ، وتلميذ أكبر تلميذ للشيخ العظم هو من المجدد الشيرازي اللي هو أستاذ الآخن، واضح. كان الآخن يقول كنت أذهب مع أستاذي لدرس شيخنا العظام، واضح، كنت أذهب مع أستاذي المجدد لدرس شيخنا العظام. يهو درس الآخر مع الشيخ سنتين ولا كثر دروسه مع المجدد الشيرازي، المجدد هو الذي تلقى المطالب مباشرة من الشيخ. المهم كنا تعرضنا لكلمات كثيرة خصوصا في بحث القاطع، المهم المجدد هنا في حاشيته يقول: القرين على ذلك ذيل الآية: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. صحيح هذه تكملة الآية. ففيها النظر بلحاظ الذيل إلى العف وإلى المغفرة مما يؤذن أن سياق الآية الكلام عن أمور أخروية، لأن عادة في القرآن ذيل الآيات كاشف عن صدرها، ولهذا الذيل اللي يذكرون في الآية: وكان الله عزيزا حكيما غفورا رحيما. عادة يقول بعض الأعلام هذا مثال الحد الأوسط إن صح التعبير إلى ما يذكر في الآية، إن هي النكتة في الآية. فما ذكر في الذيل قرين على أن المنظور إليه متكالف في الدنيا، إنما مسألة العفو والمغفرة التي تتعلق بمسألة ماذا؟ بمسألة العذاب الأخروي. لا طاقة لنا على عذابك وعلى عقوبتك، فاعف عنا واغفر لنا. تفتين. فظاهر سياق الآية النظر إلى ذلك، ولهذا قال الشيخ: لا يبعد في الآية أن يراد به العذاب والعقوبة بلحاظ الذيل. وهذا أيضا ذكره بعض المفسرين كالطبرسي حسب ما أذكر في مجمع البحرين، وبدي ما نقله أيضا بعض الشراح وبعض المفسرين. المهم بحثنا نحن في الآية، نحن في الرواية حديث الرف، لأن بحثنا حديث الرف ما لا يطيقون الظاهر التكاليف التي لا تتحمل في العادة مرفوع عن المكلف. يا أيها كيف؟ ما لا طاقة لنا. هذا مما استوهبه النبي، هي نفس الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعد إذ هذا ما لا طاقة هذا الذيل، هذا دعاء من العبد بلأن لا يؤاخذه يوم القيامة فيعاقبه بشيء لا طاقة له العذاب الأخروي. ما له علاقة بالآية، ما له علاقة. أنت خلينا في أن تدعو الله بأنه لا يحملك ما لا طاقة له من العذاب، في تنافي بين الله وعد شخصا بأنه يعاقب، وإن أنا أدعو الله تعالى، أنا جاي أدعو أقول: الله يا ربي لا تعاقبني يوم القيامة عذاب شديد أنا ما أتحمل، ما لي طاقة، ما لي علم. مجرد أن الله وعد على أن يعذب شخص إذا فعل معصية يتنافى مع أني أنا أدعو على أن الله سبحانه وتعالى أن أقول، هو مو في دعاء، فقط دعاء. يقول هذا مو ما سوهبه النبي، هذا دعاء. الدعاء المراد مما لا طاقة لنا به في هذه الآية التي هي دعاء، يعني أن لا تورد علينا ما لا نطيق من العقوبة. ما لحق تدعو الدعاء؟ سيدنا تستشهد ذلك أنه من مختصات، لا مقصود النبي، ما العلاقة؟ ما لا يطيقون في الآية غير ما لا يطيقون في الحديث، هذا ما حد بحثنا. ونحن نريد أن نقول ما لا يطيق في الآية ليس هو المعنى الذي فسرنا ما لا يطيق في الرواية. مو نبي نقول ما رفع مختصات النبي، لا مختصات النبي. يقول المراد مما لا طاقة لنا في الآية هو أن لا تورد علينا عذابا أخرويا لا نطيقه. فالمراد مما لا طاقة هنا غير المراد في الحديث، بس اللي بيقوله، مو يقول مختصات النبي. بلي. ربنا ولا تحملنا، مو قرينا شيء تمام. إصرنا المشقة، هاي مشقة الشديدة. لا بلي التكليف الشاق، هذا التكليف الشاق. ما له علاقة شيخنا البحث، فرق بين البحثين. إحنا الآن ما نريد نبين أن هذا مرفوع عن أمة النبي، ولا نريد أن نبين. يقول المهلب، يقول المراد مما لا يطيقون في الحديث معنى غير المعنى الذي يراد فيه في الآية بس، والمراد مما لا طاقة لنا في الآية العذاب الأخروي، وهذا غير المعنى الموجود في الحديث. ولا ندعي أن العذاب الأخروي مرفوع عن أمة النبي، وكلامنا في لم ندعي أن هذا معنى المراد منه في حديث الرأي حتى يرد الإشكال.
كيف؟ مثلا نزول العذاب او شيء من هالقبيل، ف يعني ما الترجيح
بالاخروي على الدنيا؟ هذا سياق الايه ذيله انه المغفره تتعلق بمساله اخرويه، لان المغفره والعفو والثواب يتعلق بيوم القيامه.
حتى بالنسبه
كيف مغفره في الدنيا؟
يغفر لهم،
قد يغفر لهم بالعذاب، هذا غفر، قد يطهرهم بالعذاب، ما له علاقة. المغفرة والعفو من شؤون عالم الآخرة، وإلا المغفرة لا تقتضي عدم العذاب. قد شخص ينزل عليه عذاب في الدنيا لكي يطهره، يبتلي لكي يطهره. ظاهر أن السياق عرفان، العرف عندما يقول مسألة المغفرة مسألة العفو هذه من شؤون عالم الآخرة، ليست من شؤون عالم الدنيا.
بالنسبة إلى لما رجعنا إلى الروايات أصلا ما أشارت إلى هذه الجنبة
ولا تشير، ما في إشكال لذي الآية. وبعض الشراح ذكر بعض الشراح ذكروا إشكالات في المقام، متفق بعض الشراح أشاروا إلى إشكالات في المقام، حاولوا أن يتشبثوا بالروايات التفسيرية التي وردت في حديث الرافع، حيث أنه في رواية عمار بن مروان ذكر في بعض الروايات قال وضع عن أمتي مثلا ثلاثة كذا ولا تحملنا، ما له علاقة. راجع تأمل في المطلب، أنا ما بأطرح أطول البحث. نقول هذه الشواهد التي ذكرها بعض المحشين على إثبات بأنه المراد من لا طاقة لنا ليس معناه العقوبة أجنبي عن البحث، من قريب وبعيد، من قريب ومن بعيد بعد.
واضح. الكلام عن الروايات اللي تشرح هذه الآية، اللي تفسر هذه الآية،
يعني ما لا طاقة لنا،
اللي تشير إلى أنه ما لا طاقة لنا به، هو مرادها اللي هي
قريبة
من معنى
الشيخ الآن قاعد يتمسك بنكتة استظهارية سياقية. تلك الروايات إذا أنا ما بحثها، تلك الروايات لو تمت سندا ودلالة لكانت محمولة على التفسير بالباطن، لأن هذا سياق الآية النظر إلى ماذا؟ سياق الآية النظر إلى أمر أخروي. فالشيخ يريق أن الظاهر من الآية بلحاظ السياق النظر إلى العقوبة، ولو جاءت رواية وفسرت وطبقت على عذاب الدنيا هذا من باب التوسيع في التطبيق لا من باب التفسير بالظهور. دير بالك على مطالب الشيخ العظم شيخنا. النتيجة وش تبي تقول؟ النتيجة ما تتخديجة، واضح يقول وش النتيجة؟ قال ما تتخديجة خلاص. النتيجة لا يصح أن تتشبثوا بأن المرفوع مطلق الآثار بنكتة كون المرفوع من مختصات أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهذا تمسك بالقش للغريق لا ينجي، ما ينفع. هناك شطط من الكلام، وهذا الثاني شنو؟ الغريق اللي يتمسك بشنو؟ القش. شو القش يعني؟
حشيش.
هذا اللي شفت الحنطة اللي يطلع منها هاي الحشيش، هذا القش تمسك وهو بيغرق، وش تسوي فيها؟ قال وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة، فمعنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة. وبالجملة فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيفان جدا. فمن هنا يتضح أن كلتا القرينتين اللتين ذكرناهما لإثبات أن المرفوع هو شنو؟ عموم الآثار غير تامتين. فنرجع إلى الظهور الأولي وهو أن المرفوع هو المؤاخذة. في قبال هاتين القرينتين ذكر جمع قرين معاكسة لإثبات أن المرفوع هو المؤاخذة. الآن خلاص، الآن احنا وش الآن انتهينا من قرائن كون المرفوع جميع. الآن بعضهم تصدق يقول لا في قرينة أيضا ترك الظهور، تقول مجملة ما تقبل كلامي، بل لو قلت أنه شنو المرفوع تمام الآثار، عندنا قرينة تدل على أن المرفوع المؤاخذة، أي لو تنزلنا وقلنا أن الظاهر من الآية ما تقولون في حد ذاته أن المرفوع جميع الآثار، تريد أزمن شيء بعد كشت نزل عن إشكالاتنا وعن استظهاراتنا كلها خلها في سلة وما شيء أن المرفوع هو جنو جميع الآثار. هناك إشكال يريد على هذا الوجه، وهذا الإشكال أشار له العلامة عندما ناقش ابن إدريس، حيث إن من ابن إدريس قدس سره في بحث الصلاة تعرض إلى هذا المطلب، وهو لو فرضنا بأن المكلف صلى في الثوب المغصوب ناسيا للغصب، شخص نسى أن الثوب مغصوب فصلى في الثوب، ابن إدريس قدس سره ذكر بأنه الصلاة صحيحة لحديث رفع النسيان عن الأمة، فتمسك بحديث حديث الرفع، لأن من فقرات حديث الرفع رفع عن أمة النسيان، وهذا يعني أن في ذهن ابن إدريس أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة، صحيح، وأن المرفوع هو مطلق الآثار، ومنها الآثار الوضعية كوجوب الإعادة وعدم الصحة وما شاكل ذلك. فجاء العلامة وأشكل علي، ها، وذكر ابن إدريس، ها كمل، وذكر ابن إدريس بأن النكتة مو بس في ذهنه، لا، أن النكتة في أن المرفوع جميع الآثار أنه أقرب المجازات إلى الحقيقة، تذكرون النكتة، لأن الرفع قد تعلق بالشيء والشيء ما يعقل رفع لوجوده، فهذا ظاهر عرفا أن جميع أطوار وآثار مرفوعة، فعبر عن رفع جميع آثاره بلسان رفعه، واضح، عبر للدلالة على رفع جميع آثاره بلسان رفعه، وهذا تعبير عرفي، فأقرب المجازات إلى الحقيقة ما هو رفع جميع آثاره. هذا كلام ابن إدريس، كلام لطيف أنيق. ولو قلنا برفع بعضها دون بعض لكان هذا تمسكا بالمجاز البعيد مع وجود المجاز القريب، لأن التعبير عن رفع الشيء بلسان رفع أثر من آثاره وهو المؤاخذة بعيد نسبة إلى رفع الشيء لإرادة بيان رفع جميع الآثار. هذا كلام ابن إدريس. العلامة بحسب ما ذكره في مفتاح الكرامة رد على ابن إدريس وقال بأنه نمنع العموم، ليش؟ لأنه يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالأقل. زيادة الإضمار، نحن نقول زيادة الإضمار، شلون؟ يقول العلامة قدس سره بأنه إذا قلنا بأن المرفوع هو المؤاخذة فالمتكلم أضمر شيء واحد وهو المؤاخذة، إذا قلنا أن المرفوع المؤاخذة الإعادة القضاء الكفارة فإن المتكلم أضمر أشياء كثيرة لا يعلم بها إلا هو بعلمك، فيدور الإضمار بين الإضمار الكثير أو إضمار شيء واحد، وإضمار الكثير خلاف الظاهر، لأن الإضمار على خلاف القاعدة. كيف إذا دار الإضمار الذي على خلاف القاعدة عكسها أن يحمل على القليل أو الكثير؟ لوجب أن يحمل على القليل لأنه خلاف القليل وخلاف الأصل. فتقول المولى أضمار، رفعت المؤاخذة والإعادة والقضاء والكفارة وما أدري شنو وصيام شهرين متتابعين وخلص، فيلزم كثرة الإضمار. فأشكل بعض الفحول وهو العلامة على أنه لو كان المقدر هو جميع الآثار يلزم كثرة الإضمار، واضح المطلب؟ فقال هذه قرينة على أن المرفوع المؤاخذة، وهذه قرينة خارجية ما نحتاج أن نستظهرها. خلاف شوف دخله، خلاف دخلت الشيخ العظام، الشيخ رأيت كيف دخل المطلب؟ قال عندنا احتمالات ثلاثة، تذكرون هاي دخلت المطلب لها فقاها بالأفان، ما يوحد في المطلب، كل واحد في المطلب بمنخل. يقولون بأنه بعض الأغايون الكبار يعرفون الشخص مدى قوته العلمية، شو كان كم كيلو علميا يعني بدخلته في المطلب، وحيا مسألة شو شلون يدخل من هالباب من هالباب، مهم يوصل، قد ما يوصل لكن الدخول شلون، فأتوا البيوت من أبو اطرح من فوق اتنط. يعني كيف تبدأ؟ من وين تنطلق؟ هل تنطلق من أوفو بالعقول؟ تنطلق من أصالة الفساد؟ تنطلق من الاستصحاب؟ تنطلق من هالرواية؟ كل واحد يبدأ انطلاقه شلون؟ هل انطلاقه هل هي صحيحة أو مصحيحة؟ واضح. المهم، لأن بالانطلاقة الأولى قد تخفى عليك أشياء مترتبة موجودة في رتبة سابقة مفروض تلتفت إليها. الشيخ العظام يقول الشيخ العظام هكذا، قلنا احنا عندنا احتمالات ثلاثة، وقلنا الاحتمال جميع الآثار كذا، جبنا عشان الثاني كذا، فتعين الثالث. الثالث من باب ضيق الخناق صار ما بتعين، لأن الأول في مشكلة الثاني في مشكلة فيتعين الثالث، صحيح؟ يقول لا لا تعور راسك، يقول العلامة بعض الفحول يقول أنه لو كان المقدر جميع الآثار للزم كثرة الإضمار وهو خلاف الظاهر، تم الكلام رفع المقام خلاص. الشيخ الأعظم قال ما ذكره بعض الفحول لا ينفع، لأنه لو كان المدعي يدعي بأن المقدر أمور كثيرة لها دوال مختلفة، فيقدر الإعادة ويقدر القضاء ويقدر المؤاخذة ويقدر مدري شنو التعزير والحدود و و و و للزم الإشكال، ولكن ما يدعيه الخاص أن المقدر جامع عرفي بينها وهي جميع الآثار، والمقدر لفظ واحد وإن كان المصاريق الخارجية متعددة، ففرق بين المراد الاستعمال المقدر والمراد الجدي. ملتفتين؟ المراد الاستعمالي وهو المقدر الذي أضمره المتكلم لفظ واحد له معنى واحد وهو جميع الآثار، مصاديق هذا في الخارج كثيرة، فهذا تعدد في المصاديق لا تعدد في الدوال والمقدرات، المقدر واحد فما يلزم كثرة إضمار. يدور أنه ما هو المضمار، ما هو اللفظ المضمار، لفظ المؤاخذة أو لفظ جميع الآثار، تالا تعدد في المصاديق. نظير لو صار عندنا تردد في الإضمار، هل أن المضمر العالم أو العالم النحوي؟ هل يقال بأنه تقدير العالم أزيد لأنه في واجد عالم، عالم نحوي وعالم غير نحوي وعالم هاشمي؟ لا، وما حد يقول هالشيء. فليس المورد من باب كثرة الإضمار، لأن الإضمار كما درسنا في ابن الناظم وما درستم شيخنا، الإضمار من مقولة الألفاظ ومن مقولة المعاني والمصادر. الإضمار وصل لله، ما هو اللفظ المضمر؟ لفظ واحد مضمر يدور هذا اللفظ المضمر بين وبين، واضح؟ فهذا الكلام الذي أفاده بعض من الفحول محل إشكال، ولكن الشيخ حاول أن يرمم أن يصيغ عبرت أن يصيغ كلام العلامة بصياغتين أخريتين لكي يدفع عنه هذا المحذور الواضح. يقول لعل لا علامة مو سهل بحول عبر عنه مو لهالدرجة سهل هو، فلعله يريد شيئا آخر غير هذا المعنى البدوي الذي فهمنا، إذ من البعيد أن مثل العلامة يخفى عليه هذا المطلب، خصوصا هو في النحو واللغة من المتخصصين يتخفى عليه المطلب السهل. لا، ولهذا قام يقول لا لعله مراده شيئا آخر. قال شوف عبارة وبل وأضع، انتهينا الآن حط نقطة، هاي انتهينا من قرائن شنو؟ قرائن أن المقدر جميع الآثار، الآن قرائن معاكسة لبيان أن المقدر ما هو؟ خصوص المؤاخذة. وأضعف من اللي قال العبارة يقول أضعف من، يعني هذا ما زال الشيخ بيجيب لنا قرينة على أن المقدر العموم، لكن هذه أضعف من تلك، صحيح؟ اللي يقرأ العبارة وأضعف من وش يفهم؟ يعني أن هناك أيضا قرينة أخرى تدل على أن المرفوع تمام الآثار غير اختصاصها بأمة محمد، لكن هذه أضعف من تلك. هل يفهم الواحد؟ مع أنه مو مراد الشيخ، مراد الشيخ وأضعف من تلك القرينة التي أفيدت لإثبات العموم ما أفيد لإثبات الاختصاص، وأضعف منه بل في القرينية وهن، يعني دعوة وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار وقلة الإضمار أولى. واضح هذا كلام من؟ كلام العلامة في الرد على من؟ ابن إدريس. وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول، تفتها وإن ذكره يعني شنو؟ يعني بعض الفحول يذكره، يقول وهو كما ترى وإن ذكره ولعله أراد. الآن هذا التوجيه، هذا الآن بيدخل في توجيهين لبيان كلام من؟ كلام العلامة يأتي البحث عنهما، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللي يقرأ المطلب بسرعة يفكر ماكو شيء فيه.